بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: حديث في حلال وحرام ترويه عن صادق خير لك مما طلعت عليه الشمس إلى أن تغرب، وفي نقل آخر: خير لك من الدنيا وما فيها. صدق سيدنا ومولانا أبو جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. نفتتح بهذا الحديث الشريف حديثا عن أحد أعلام الإمامية الكبار وعن كتابه المؤثر عند الفقهاء والحوزات العلمية، وهو الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي المتوفى سنة 381 هجرية. وحول كتابه الذي يعد من الكتب الأربعة التي عليها مدار الاستدلال والاستنباط عند الفقهاء، وهو كتاب من لا يحضره الفقيه. في البداية، الحديث الشريف يجعل الرواية الشريفة تجعل الحديث الذي يروى في الحلال والحرام، لأن من الممكن أن يروي الإنسان حديثا في الأخلاق، من الممكن أن يروي حديثا في السيرة. هنا الرواية تقول: حديث في حلال وحرام، تكاليف الشرعية، المسؤوليات الدينية بالفعل أو الترك. إذا حصله الإنسان رواه أخذه من صادق، لأنه عندئذ سيكون طريقا إلى حكم الله الواقعي. وإلا إذا رواه مثلا عن شخص غير صادق أو من مصدر غير صادق فلا يترتب عليه هذا الأثر، لكن إذا كان حديث رواية في باب التكاليف الشرعية، حلال حرام واجب غير واجب، وأخذه من مصدر معتبر من صادق من راو صادق إلى أن ينتهي إلى الإمام المعصوم، هذا أن يرويه الإنسان أن يأخذه في رواية خير له من الدنيا وما فيها، وفي رواية أخرى خير لك مما طلعت عليه الشمس إلى أن تغرب. تدري الشمس في حالة حركة ظاهرا على الأقل، وإن كان هو الأرض هي التي تدور، بس يتراءى للإنسان أن الشمس هي التي تغرب وتتحرك وتشرق. فشقد هذه الشمس تشرق على أماكن، أراض، مزارع، بنايات، ثروات، كنوز، غير ذلك كلها تخليها في كفة وكفة أخرى عند الله. روايتك لحديث صادق في تكليف شرعي هذا أقيم منها أكثر منها. إذا عرفنا هذا سيكون هذا طريقا لمعرفة أهمية الدور الذي قام به الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه القمي عندما أخرج لنا بأسانيده كتاب من لا يحضره الفقيه، وفيه قريب من 6000 حديث من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات، بما يشمل كل العبادات والمعاملات وما يحتاج فيها إلى رأي الشرع وأقوال أهل البيت عليهم السلام في هذه المباحث الطويلة، العبادات والمعاملات والأحكام، هذه كلها يتطرق إليها كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، والذي يعد واحدا من كتب 4 لا يستغني عنها فقيه ولا مجتهد في عالم التشيع، لا يستطيع أن يستنبط العالم الديني في فقه أهل البيت الأحكام الشرعية ما لم يعتمد على جملة من الكتب الأصلية، وأحدها كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق. ذكرنا في ليلة مضت أنه كيف تشكلت هذه المجموعات الحديثية، الكتب 4، في حديثنا أنه تطور من مرحلة الأصول 400 إلى الكتب الحديثية المصنفة من الكليني والصدوق والطوسي رضوان الله عليهم. الآن حديثنا أحد هذه التطبيقات، وهو كتاب من لا يحضره الفقيه، مؤلفه الشيخ الأقدم يعبر عنه باعتبار قديم، ولادته كانت في زمان الغيبة الصغرى للإمام الحجة، وفات في 381 هجرية. وفي ولادته قصة تذكر ونحن نستنبط منها بعض الأمور. أما قصة هذه الولادة فإن أباه علي بن الحسين كان عالما كبيرا عند كتاب على المشهور اسمه فقه الرضا، فقه الرضا. وهذا يعد من الكتب القديمة اللي طريقة صياغته هي مثل الرسائل العملية الآن. الآن أنت إذا تريد تقوم بالأعمال العبادية ما تقدر تروح إلى الروايات، لابد أن ماذا تصنع؟ تروح إلى رسالة عملية لمرجع تقليدك تشوفه هو ماخذ نتائج معالج الروايات وأخذ نتيجة الفتوى صاغها في عبارة: يجب على كل مكلف تقليد المجتهد الأعلم مثلا. هذه ما موجودة في الروايات هذا التعبير، ولكن هذه صياغة الفقيه بعد تعرضه إلى الاستدلال هو صاغ هذه العبارة من عنده. والد الصدوق كان عنده رسالة عملية بس بشكل آخر، تلك كانت نفس عبارات المعصومين عليهم السلام، يعني ما يجيب شيء من عنده، يكتب في أبواب المياه مثلا: الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء. هذا نص رواية وهي فتواها أيضا: كل شيء يابس ذكي، يعني لا ينقل النجاسة، حتى الغائط حاشا من يسمع إذا كان ليس رطبا ويد الملامس ليست رطبة لا ينقل النجاسة. كل شيء يابس ذكي، فهذه ينقلها بنفس العبارة. ولذلك كانوا يعتمدون، كان العلماء ولا يزالون يعتمدون على كتاب والد الصدوق في أنه نصوص الروايات، أي نصوص روايات وإن كانت بلا سند لكن نص رواية. والد الصدوق هذا علي بن الحسين هذا المؤلف لهذا الكتاب كان عالما كبيرا، وكان يعيش في زمان الغيبة الصغرى للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. مرت عليه سنوات إلى أن بلغ فوق الخمسين ولم يرزق بمولود ولا مولودة. تدري الإنسان صعب عليه الآن في هالأزمنة، يمر عليه 3 سنوات 4 سنوات يحصل ضغوط من نفسه وممن حوله: متى تنجب إلى آخره. فكيف إذا 25 سنة ربما أو أكثر هذا لم ينجب؟ فأرسل عن طريق السفير الثالث للإمام الحجة، احنا عندنا الإمام الحجة كم سفير؟ 4 سفراء، ثالثهم الحسين ابن روح النوبختي. هذا رجل قمة في الحكمة والإدارة والتكتم والمسايسة، الكل من مدرسة الخلفاء إلى الإمامية، من مدرسة الخلفاء يعتقدون أنه منهم أصلا، الإمامية يعتبرونه سفير الإمام المهدي. كان ذكيا في نفس الوقت كان عالما كبيرا. فأرسل والد الصدوق إلى الحسين ابن روح سفير الإمام المهدي الثالث أنه يطلب منه الدعاء له بالولد. أنا الآن صار عمري 50 55 سنة وما عندي مولود، وأنت بعد إمام الزمان ومنزلتك من الله منزلتك. فجاء الجواب من الإمام المهدي عبر السفير الثالث إليه أنه: يا علي بن الحسين، إنك لا ترزق من زوجتك هذه مولودا، ولكن ترزق من جارية ديلمية ولدين عالمين. ذاك الوقت ما متزوج لا جارية ديلمية ولا هم يحزنون. طيب وهذه بتعمى من الحمولة حسب التعبير. مرت الأيام، رزق بأن اشترى جارية ديلمية، وبالفعل حملت بولدين، سمى أحدهما محمد اللي هو هذا الشيخ الصدوق، وسمى الثاني بالحسين. هنا أنا خلت وقف فد وقفة هنا، وهي أن هذا الأمر المنقول بشكل شبه متواتر عنه وعن أبنائه يشير إلى أمور. الأمر الأول أن هذا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف غائب عنا، أو نحن غائبون عنه، ولكن هو مولود موجود متصرف متصل بالله عز وجل، يعلم ماذا سيجري على هذا، ومتى يتزوج، وماذا يتزوج، وماذا ينجب، وماذا سيصبح حال من ينجبهم. لا تتصور أن الإمام عندما نقول هو غائب، يعني غائب عن الفعل، غائب عن التأثير، غائب عن الدور، وهذه إلماعات، هذه إلماعات إلنا وإضاءات حتى تبين إلنا هذا الأمر وتطمئن به القلوب. وإلا واحد لو إجا واحد وقال لك أنه أنت لا تنجب من زوجتك هذه، فورا أنت تقول أنت مخرف، إيش مدريك أنت تنجب ثلاثة، أنت إيش مدريك، من الذي أخبرك، من أوصل إليك هذا؟ إلا أن يكون ذلك الشخص متصلا بمصدر العلوم الغيبية وهو الله سبحانه وتعالى. فكان كما قال بعد مدة من الزمان أن تملك، ذاك الوقت كان ملك اليمين موجود، تملك جارية مو عربية ولا من أسرته ولا من بني عمه، لأنه كان متزوج بنت عمه، وإنما جارية ديلمية بملك اليمين، حتى يقول للناس لا تفتخر زايد بأسرتك والحمولة والعشيرة وأنا من بني فلان وبني فلتان. وهذا نفس الرسالة اللي يؤديها إلينا الأئمة عندما كانت أمهاتهم جواري وبملك اليمين. لا تتصور أن هاي الأعراف اللي موجودة عندكم موجودة عند الله سبحانه وتعالى. إذا هذه جارية إذن هي أقل وأدنى ولا تنتج شيئا، ولا لا لا، هذه هي اللي الجارية هي اللي رح يصير من عندها ولدان، وكل ولد رح يملأ الدنيا علما ومعرفة. وفوق هذا الإمام خبر عدد الولدين، وأن هذين الولدين سيكونان فقيهين عالمين، وبالفعل هكذا صار. أستاذ لما راحوا إلى الكتاب وبدأ الأستاذ يدرسهم القرآن والحديث وما شابه ذلك، كان منبهر من حفظهما، كيف هذا الحفظ، حفظ خارق. وكان يقول لا أعجب إذا كان قد ولد بدعاء الإمام الحجة ووصف بما وصفهما به، مو شيء غريب هذا. فنما هذا الرجل الشيخ الصدوق، صدوق أيضا على وزن فعول، فعول في اللغة العربية يقولون صيغة مبالغة، طيب صيغة مبالغة يعني فيها كثرة من ذلك. مرة تقول فلان صادق، صادق يعني عادته أن يصدق، لكن صدوق يعني كثير الصدق، كثير الصدق في كل أموره، حتى يقال هذا صدوق. الشيخ ابن بابويه القمي معروف عند الإمامية وفي تراثهم بالشيخ الصدوق لهذه الجهة. نما درس على عدد غريب من العلماء كثرة، وهذا واحد من معاني تحصيل العلم. أنت سواء كنت في الجامعة وفي العلوم الدنيوية اطلب العلم مهما كان بمقدار ما تستطيع إلى أقصى المدى، ولا سيما إذا كنت في شرخ الشباب، وإذا كنت من طلاب العلم الديني فذاك أولى. أطلب العلم من كل عالم، املأ خزانة قلبك وعقلك بهذه العلوم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. هذا الشيخ الصدوق درس كما قالوا على نحو 250 عالم أخذ منهم، فبعضهم يمكن يأخذ من عنده بمقدار شهر، واحد سنة، واحد أقل، واحد أكثر، بس كان ناهما في العلم. فإذا ضم إليه ذلك المعنى من حافظته القوية وذكائه الكثير، أنت بعد أعرف من باب الشيء بالشيء يذكر، يقولون أنه حتى أن بعض أساتذته كانوا على غير المذهب، بل كان أحدهم ناصبيا شديدا ناصب، هو يذكره، يقول فلان ابن فلان الضبي درست عليه كذا وكان أنصب خلق الله، يعني أكثر خلق الله نصبا، كان إذا ذكر اسم النبي يقول اللهم صل على محمد فردا ما حد وياه. أما أنت إذا صليت على محمد ماذا تقول؟ فحتى من هذا أخذ منه، طبعا في غير علوم العقيدة وما يرتبط بها، قد يكون في النحو أو البلاغة أو ما شابه ذلك. تقدم في ميدان العلم إلى أن وصل إلى المرجعية العامة. نفهم ذلك من أمور كثيرة، منها ما كان من تلامذته الكثر أعاظم علماء الشيعة كالشيخ الطوسي، الشريفين، المرتضى والرضي وغيرهما، كان ممن أخذ منه العلم والحديث. وبالإضافة إلى ذلك أجوبة المسائل التي موجودة الآن، هو خلف من الكتب ذكر 200 كتاب، القسم الأكبر منها موجود وقسم منها تلف. قسم من هذه المؤلفات هي إجابات على مسائل، من خلال إجابات المسائل يتبين سعة دائرة مرجعيته. مثلا عند أجوبة المسائل المصرية، مصر يرجعون إليه. في ذاك الوقت اللي كانت الأمور ما كانت بها السهولة من التواصل، بس يرسل إليه بعض المؤمنين المقلدين له مسائل من مصر، ومن وين؟ ومن بلخ أفغانستان، ومن الكوفة، ومن البصرة، ومن بلاد إيران، نيسابور وغيرها. وهذا يشير إلى سعة دائرة تأثيره العلمي ومرجعيته العام. تأليفاته كانت كثيرة كما قلنا، أهمها كان من لا يحضره الفقيه، مع وجود كتب أخرى. مثلا عند من الكتب لمطبوعة ويستفاد منها كتاب كمال الدين وتمام النعمة، قطعا انت اجى في بالك ان موضوعها لابد ان يكون في موضوع الإمامة، لان النبي صلى الله عليه وآله نزل عليه الآية المباركة اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في قضية الإمامة وتبليغ أمير المؤمنين. فهذا إجا ألف كتاب ضخم في بعض الطبعات مجلد واحد من أجزاء، ولكن بحدود 800 صفحة بالطبع المعاصر. فيها مباحث الإمامة، إمامة أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة المعصومين، وعلى وجه الخصوص الإمام المهدي قائم آل محمد. عند كتاب علل الشرائع وأورد الأحاديث التي تعلل الأحكام وتفلسف التشريعات بمقدار ما يقرب المعنى للإنسان المؤمن. تدرون أن أكثر الأمور لا سيما العبادية لا نستطيع معرفة عللها الحقيقية. صلاة الصبح ليش ركعتين، الظهر 4 والمغرب 3؟ كل ما تفكر في الأمر ما تقدر توصل إلى نتيجة حقيقة ما هي علة اختلاف الركعات واختلافها بهذا النحو. لا نعلم لماذا كان الصوم في شهر رمضان مو في غيره 30 يوم، مو 15 ولا 60، لا نعلم بذلك. طيب حتى إذا واحد أراد أن يجتهد يبقى إن تظنون إلا ظن. ولذلك خطأ أئمتنا عليهم السلام المناهج التي ذهبت إلى القياس باستنباط العلل. إذا علة منصوصة واردة في خبر معتبر نعم، وإذا لا. ليش لما يرضع الرضيع من ثدي أمه يحرم من الرضاع كما يحرم من النسب، لكن إذا حلبت صدرها ووضعته في قنينة وشرب أكثر من ذلك لا يحرم؟ لا نعلم بذلك. نعم هناك بعض الخلفيات، بعض الحكم، بعض العلل الظاهرية أشارت إليها النصوص الدينية. زين مثلا لعلكم تتقون في الصيام، هذا نص يشير إلى أن حكمة، والحكمة تختلف عن العلة، أن حكمة الصيام هي تحصيل التقوى. كيف؟ هذا يبحث في علل الصوم. وكذلك عن المعصومين أيضا ورد تقريب لحكم التشريعات وعللها الظاهرية حتى يقترب الحكم من ذهن الإنسان، ولا يتصور أن الله يقدر الأحكام هكذا، وإنما في كل حكم مصلحة وحكمة ومنفعة قد ندركها وقد لا ندركها. الشيخ الصدوق إجا وجمع كل الروايات اللي انتهت إليه وأخذها عن صادقين، وبالتالي كل حديث منها خير لك مما طلعت عليه الشمس. أخذ هذه الروايات ونظمها بحسب الأبواب، ما جاء في حكم الوضوء، ما جاء في علل الصلاة العلل الظاهرية، ما جاء في علل ديات، ما جاء في علل المعاملات، وهكذا. سماه كتاب علل الشرائع، موجود ومطبوع الكتاب. هذا المبحث اليوم في بقية المدارس إذا واحد ألف كتاب في مقاصد الشريعة يعتبر نفسه سوى شق القمر، أنه أنا توصلت إلى علل ومقاصد و حكم التشريعات. لا، هذا الشيخ الصدوق قبل 1000 وكذا من السنوات، متوفى 381، احنا اليوم في 1446، هذا ألف كتابا بما وصل إليه من الروايات التي تشير إلى علل التشريعات. أكرر العلل الظاهرية، لأن العلل الحقيقية لا بد أن تبين ببيان شرعي معتبر حتى يقال نعم هذه علة كذا ويدور الحكم مدارها، لأن إذا قلت علة معنى ذلك إذا انتفت العلة ينتفي الحكم. فعند كتاب علل الشرائع، عند كتاب الخصال، الخصال جاء ونظم الأحاديث على حسب الأعداد، الحديث الذي جاء فيه واحد خصلة واحدة، طيب ما جاء في صفات الله عز وجل باعتباره الواحد الأحد، ما جاء في الاثنين الحسن والحسين سيدا شبابي أهل الجنة اثنين، وعلى هذا المعدل أخلاقيات عقائد كل في خصال اثنين ثلاثة أربعة خمسة وهكذا إلى أن ينتهي آخر شيء إلى المليون. علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب، يعني مليون، هاي خصلة المليون، هاي من كتبه. لكن أعظم كتبه هو من لا يحضره الفقيه وأبقاها أثرا وأعظمها 6000 حديث من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات، يعني ما يرتبط بالعبادات كلها، ما يرتبط بالمعاملات كلها، ما يرتبط بالأحكام كلها، تجد هذه الأحاديث المروية بتفاصيلها في كتاب من لا يحضره الفقيه. نحن لا ننصح أن يتعامل الإنسان المؤمن مع الحديث مباشرة إلا على سبيل التبرك، أما أن هو يأخذ يقول أنا أرجع إلى الإمام نفسه، طيب هذا غير صحيح. هذه أشبه، ذات مرة شبهناها بأنه أشبه بمخزن مال قطع غيار سيارات، ماكو واحد عاقل يقول أنا أروح مخزن قطع السيارات وأجمع هذه القطع إلى أن أسوي لي سيارة، وإنما أنت تروح تشتري لك سيارة جاهزة، ذاك المهندس في المصنع اللي عنده خبرة هو الذي يستطيع أن يجمع أجزاءها حتى يصنع منها سيارة. نفس الكلام هنا، هذا الحديث معتبر غير معتبر؟ معتبر على رأي من أيضا؟ هذا الخطأ اللي قسم من الناس يقول أنه هذا الحديث مو صحيح، أنت تقول مو صحيح على رأي من؟ على رأيك أنت لازم تكون مجتهد، على رأي فقيه آخر لازم تقلد ذاك الفقيه، أما تسوي نص بنص ما يصير. فلا ننصح بالانفتاح المباشر على الروايات من قبل الإنسان العادي إلا على سبيل التبرك والتيمن والمعرفة العامة، لا على أساس أخذ الحكم الشرعي النهائي من هذه الكتب. ألفت هذه ضمن ظروف معينة لأشخاص معينين، إذا وصلت ما في مانع ادرس وتعلم وتعرف دراية ورجال وحديث وفقه وقواعد أصولية وقواعد فقهية، وهذا الميدان يا حميدان، أهلا وسهلا بك ومرحبا. طيب، فألف هذا الكتاب من لا يحضره الفقيه. في لفتة أحب أن أشير إليها قبل أن يسبقنا الوقت، شيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في مقدمة كتابه من لا يحضره الفقيه يتحدث عن كيف بدأت فكرة هذا الكتاب، يقول فإنه لما ساقني القضاء إلى بلاد الغربة، نقل كثير شيخ الصدوق، تقريبا إيران أفغانستان وما بعدها ذرعها ذهابا وإيابا، العراق أيضا ذهب إليها، الكوفة، البصرة، طيب في طلب العلم أو للتعليم، للرواية والأخذ أو للإعطاء. يقول أنا لما رحت في بلاد الغربة وحملني القدر منها إلى بلاد بلخ. بلخ الآن في أفغانستان الفعلية، هو من بلاد الري، رازي من جنوب طهران يعني، وقبره مدفون، وهو مدفون في قبر هناك بجانب سيد عبد العظيم الحسني، معروف بشاه عبد العظيم، هناك دفن. يقول في هذه المنطقة وردها الشريف الدين الحسن بن الحسين ابن فلان إلى أن ينتهي إلى موسى بن جعفر، سيد موسوي. ثم يصف أنه هذا كان مجلسه مجلس سرور وعلم وفائدة ومعرفة، وأثنى عليه وأطرى عليه، إلى أن يقول: فذاكرني بكتاب صنفه محمد بن زكريا الرازي المتطبب، وترجمه بكتاب من لا يحضره الطبيب. كتاب من لا يحضره الطبيب من الكتب الطبية، ألفه محمد بن زكريا الرازي، من أهل الري أيضا. طيب، وسألني أن أصنف كتابا في الفقه في الحلال والحرام والشرائع والأحكام على ما كان ذلك الكتاب. زين، فشرعت بسم الله. بعد ذلك هنا توقف التوقف. لاحظوا هذا السيد ابن نعمة الموسوي رحمة الله عليه، لا شك ولا ريب أنه كان شريكا في أجر هذا الكتاب، لأنه هو صاحب الفكرة، هو حرض شيخ الصدوق. وإلى اليوم إذا واحد استنبط حكم شرعي من المراجع من هذا الكتاب، جزء من الثواب يذهب إلى ذلك السيد باعتبار كان الأساس في الاقتراح وبسببه. وهذا يهدينا إلى شيء آخر، أن الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون بعيدا عن السلبية. أكو قسم من الناس دائما شغلته النقد والسلبيات، ليش ما يسوون وليش ما يعملون وليش ما كذا، التجار كذا وكذا عليهم، الما أدري العلماء كذا وكذا عليهم، النساء كذا وكذا عليهم، المثقفون كذا وكذا عليهم. يا بدل هذا روح إلى صاحب العلاقة تاجر، اقترح عليه اقتراحا مناسبا إيجابيا، فلعل هذه الفكرة تخاطب عقله ويقدم على ذلك الأمر. اقترح عليه مشروع نافع، اقترح عليه مؤسسة نافعة، اقترح عليه إنفاق في محله، إن أنفق إن عمل بذلك شركته في ثواب، إن لم يفعل تأديت مسؤوليتك. أما أنا أجي أروح أقعد في مجلسنا وأنتقد هذا وذاك وأحكي على هذا وذاك، ما يصنع شيء. تروح إلى عالم من العلماء، زين، قسم من الناس يذهبون إلى مراجع يطلبون منهم الدعاء، يقبلون إيدهم، نعم ما يصنعون. لكن تعال قدم مشروع، اقترح شيء على هذا العالم، على ذاك المرجع، على المؤسسة مالته المرجعية، أنه في بلدك كذا يصنع، في غير بلدك. تروح إلى واحد وجيه من الوجهاء نفس الكلام، حتى تكون شخص إيجابي. هنا نفس الشيء، هذا السيد الشريف الدين كما يقول ابن نعمة الموسوي، هذا رجل اقترح وقدم إلى نموذج، قال له هذا كتاب محمد ابن زكريا الرازي من لا يحضره الطبيب. ذاك الوقت طوارئ وكذا ماكو، إسعاف ماكو، فإذا واحد أصيب بمشكلة صحية ماذا يصنع؟ هذا الكتاب موجود، افعل كذا لا تفعل، صيدلية موجودة في البيت. أنت أيضا تحتاج في الفقه إلى شيء من هذا القبيل. فقدح هذه الرغبة أو أكدها عنده، وصار عندنا هذا الكتاب من لا يحضره الفقيه. شقد مفيد نافع لو أنا وأنت وأمثالنا نقترح على الآخرين ما يكون مناسبا من شأنهم. عالم تقترح عليه ما يتناسب مع شأنه العلمي، تاجر تقترح عليه ما يتناسب مع شأنه المالي، وجيه ما يتناسب مع وضعه الاجتماعي، وأيضا أنت تكون مساهما في ذلك بنحو من الأنحاء ولو بالفكرة والتخطيط لها. شوف هذا الرجل أصل الفكرة وجاب إليه نموذج وقدمه بيد شيخ الصدوق رحمه الله. فكان هذا الكتاب من لا يحضره الفقيه. أكثر العلماء يقولون أن هذا الكتاب معتبر بالاعتبار العام، عالي المنزلة، مهم جدا. ليش؟ لأن الذي ألفه خبير بالروايات، حافظ وعارف بالرجال ونقاد، فإذا ألف شيء لابد أن ينتخب من الروايات أصحها وأتمها. هذا واحد. الثاني، هذا أعطاه إلى ذاك السيد حتى يعمل به، وهذا في مقدمة الكتاب الآن ماكو وقت نقرأ، أنه أنا اخترت من الروايات ما هو مشهور في كتب الأصحاب ومعتمد عليه ومعتبر. طيب، فإذا قدم إلى طعام خالص صافي. ولذلك رأى بعض العلماء أن هذا الكتاب لا غبار عليه وكتاب معتبر ورواياته تامة، مثل سيد مهدي بحر العلوم الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، وقد كان يحظى برؤية الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف كما نقل عنه. يقول هذا كتاب لا غبار عليه، في غاية الاعتبار بهذه المواصفات. لكن الرأي العام الموجود الآن في الحوزات العلمية أن هذا الكتاب وإن كان مؤلفه جليل القدر وإن كان أكثر رواياته معتبرة، إلا أن الفقيه مسؤول أن يدقق في كل رواية رواية لكي يرى هل هي معتبرة على مسلكه هو أو لا، نظرا لأننا نحن الإمامية ما عندنا شيء اسمه صحيح، غيرنا عندهم صحيح البخاري صحيح مسلم، خلص أي رواية إذا جاءت في هذين الكتابين لا تسأل عن صحتها وسقمها، هي صحيحة. حتى قال بعضهم ما من كتاب بعد كتاب الله أصدق من صحيح البخاري. هذا مسلك عندهم، عندنا لا يوجد كتاب هكذا، لأن باب الاجتهاد عندنا مفتوح، وما كان صحيحا عند ذلك الفقيه المجتهد قد لا يكون صحيحا عند هذا الفقيه المجتهد، ما كان من الرواة ثقة عند ذاك قد لا يكون ثقة عند هذا. وهذا اللي يخلي باب الاجتهاد مفتوح ومتموج دائما وما يتكلس في فترة من الزمان. لا تتصور إذا واحد إجا وقال ليش إحنا الشيعة ما عندنا كتاب صحيح كما أن غيرنا عندهم، هذه نقطة ضعف مو نقطة قوة حتى تجيبها. الكتاب الصحيح الوحيد هو كتاب الله عز وجل، ما عدا ذلك فيه الصحيح وفيه غير الصحيح، ووظيفة الفقيه هنا أن يميز بينهما. حتى لو كان عند مؤلفه صحيح 100% بس ذاك اجتهد في هذا الأمر، مو وحي نزل عليه من السماء وقال له هذا كتابك صحيح، أنا بذلت جهدي أقصى ما أستطيع أن أنقب وأختار وأدقق حتى أوصل إلى الروايات الصحيحة، بس هذا جهدي وأنا بشر وبالإمكان أن أخطئ، بإمكان أن أنقص، بالإمكان أن أزيد، لست معصوما في ذلك. فهو صحيح عندي لا صحيح مطلقا، هذا الرأي الموجود حول هذا الكتاب بل سائر الكتب الأخرى. شيخ الصدوق رحمه الله كان في زمان الدولة البويهية. الدولة البويهية كانت على حاشية الدولة العباسية، بنو بويه سيطروا على بغداد وأصبحوا هم الحكام الفعليين، ولكن أبقوا الحاكم العباسي كصورة واسم، وما أرادوا أن يدمروا صورة الخلافة العباسية، فخليك باقي ولكن الإدارة التنفيذية وسائر الأمور بيدنا. وفتحوا أبواب العلم على مصراعيها لكل المذاهب. إن شاء الله فد ليلة إذا تحدثنا عن الشريف المرتضى والشيخ الطوسي نتحدث عن هذه الجهة. شيخ الصدوق كان في هذا الزمان وكان يحضر المجالس، وكانت مناظرات تصير سواء في العقيدة في الفقه في غير ذلك، من جملة ما يذكر فيما يرتبط بالإمام الحسين عليه السلام، ووقتنا أوشك أن ينتهي، أن أحد الحاضرين لما ورد الشيخ الصدوق إلى ذلك المجلس أراد أن يثير الحاضرين والجالسين على الشيخ الصدوق في أن هذا منهج خرافي، فإنه يقول إن رأس الحسين بعدما قطع وعلق على الرمح كان يقرأ القرآن. عندنا احنا روايات كثيرة في هذا المعنى، أنه كان يتلو آيات القرآن الكريم. طبعا في بيئة غير موالية مثل هذا الكلام العادة أنه مستنكر، فالحاضرون سألوا الشيخ الصدوق أنت صحيح تقول هكذا؟ وش توجيهك إليه؟ فقال كلاما علميا، قال إذا ورد خبر معتبر بذلك لم يكن لنا بد من تصديقه، لأن هذه الأمور إنما تعلم من خلال شنو؟ الأخبار. إذا واحد قال لك أنا شفت هذا الأمر، أنا سمعت هذا الأمر، ووصل إلينا هذا بخبر معتبر ثقة عن ثقة عن ثقة، فلا مانع أن نصدقه على أن الله عز وجل ضرب لنا مثالا في القرآن الكريم عندما أخبر عن أن الجلود تتكلم يوم القيامة، والأرجل تتكلم، والأيدي تتكلم، مع أنها لا لسان لها. يعني في أصل تكوين الرجل ما عندها أدوات الكلام واللسان، بينما الرأس في عندها أدوات اللسان والكلام، غاية الأمر هو مقطوع. فإذا كان الله قادرا على أن يجعل الرجل وهي لم تؤهل للكلام أن تتكلم في يوم القيامة، يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وتتكلم، فما الذي يمنع أن يتكلم الرأس إذا أراد الله إظهار كرامته وإظهار كرامة ولي من أوليائه وهو ابن بنت محمد؟ كان يحظى بالاحترام الشديد، وعموما العالم بحمد الله خصوصا في مدرسة أهل البيت يحظى باحترام وتقدير مشتق من ما يحمل من علم الدين، ومما يمثل من امتداد لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا ما يحترم لأنه طويل أو عريض أو ما أدري جميل أو قبيح أو ما أدري قريبنا أو غير قريبنا، لا، العلاقة معه بما يحمل من علم الدين وبما يمثل من امتداد لرسول الله ولأهل البيت، وكل ما كان أقرب كان تقديره أكثر. المرجع هالعظمة وهالقدسية التي يحاط بها وهو محل لها وأهل، إنما كان لشدة قربه من هذا المعنى. فكان يحترم، كان يوقر، فضلا عن الأئمة عليهم السلام الذين هم حملة العلم الإلهي والرسالي وحملة الدين وورثة الأنبياء. ألا نقرأ في زيارة الإمام الحسين: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، يا وارث نوح نبي الله، يا وارث إبراهيم خليل الله، يا وارث موسى كليم الله، يا وارث عيسى روح الله، يا وارث محمد نبي الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ماذا ورث الحسين من آدم وإبراهيم ونوح وغيرهم؟ هل ورث مالا؟ أم ورث علومهم؟ ورث دينهم؟ ورث بصائرهم؟ ورث ما نزل عليهم وزاد عليهم بما ورث عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لذلك كان بهذه المنزلة من العظمة والسمو لوراثته لعلم السابقين عليه صلوات الله عليه وعليهم. إمام الهدى يخاطبه الشاعر ويصفه: إمام الهدى سبط النبوة، والد الأئمة، رب النهي مولى له الأمر، له القبة النوراء بالطف لم تزل تطوف بها طوعا ملائكة غر. رزقنا الله وإياكم زيارة ذلك الضريح والمشهد الشريف، وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح: ليس في ذلكم نكر، حبي بثلاث ما أحاط بمثلها وصي ولا نبي ولا وصي، حتى أمير المؤمنين مو هالشكل، وصي: فمن زيد هناك ومن عمرو؟ طبعا أمير المؤمنين هو الأصل وهو الوالد وهو الذي ورث، ولكن الصفات خصائص للحسين عليه السلام. ذكرنا ذات مرة الفرق بين الخصائص والفضائل. حبي بثلاث ما أحاط بمثلها وصي، فمن زيد هناك ومن عمرو؟ له تربة فيها الشفاء، وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة، أئمة حق لا ثمان ولا عشر. يا شاعر وين تريد توصل؟ يريد يقول هذا اللي بهالمنزلة وبهالخصائص وبهالعظمة: أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء؟ أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء؟ سقط على الأرض وهو ينادي: يا قوم اسقوني شربة من الماء، فوقحق جدي لقد تفتت كبدي من الظما. الله يرحم الشيخ جعفر الششتري يقول: أثر الظمأ على سيدنا الحسين في مواضع عدة. أولا كبده تفتتت من الظمأ، بعد شفتاه جفتا وتيبستا، بعد بصره ما قام يشوف، وحال الظمأ بينه وبين مخيمه كالدخان، ما قام يشوف ذلك المخيم. أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها مهر. هذا لسان حال الإمام: شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني. الإمام الصادق في رواية يقول: ما شربت بارد الماء إلا وتذكرت عطش الحسين فهملت عيناي. شيعتي مهما شربت يوم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بقتيل أو شهيد فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل وحسينا، وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. آه يا سائلا وشظايا القلب في شجني، هل جهزوا لقتيل مات ممتحني؟ أجبته بفؤاد خافق وهني، ما غسلوا ولا لفوا في كفني يوم الطفوف، ولا مدوا علي رد عار تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح ضافي مئزر وردا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.